أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، الهادين المهديين، الهداة المعصومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. يقع الكلام في أبحاث المرحلة الأولى من المراحل الاثني عشر التي ذكرها السيد العلامة الطباطبائي في كتاب بداية الحكمة. عنوان هذه المرحلة هو كليات مباحث الوجود، أو سميت بتسمية أخرى المباحث العامة للوجود، وكذلك سميت الأمور العامة كما فعل ذلك المحقق الطوسي في التجريد. وفي تفسير هذا العنوان أو الأقوال نذكر منها اثنين في تفسير قوله الكليات مباحث الوجود أو الأمور العامة أو المباحث العامة. هذا ذكر له في كتب الفلسفة تفاسير عديدة، نذكر اثنين منها. التفسير الأول أن المراد من المباحث العامة هي تلك الأحكام والأحوال التي لا تختص بقسم من أقسام الوجود، وإنما تشمل جميع أقسام الوجود، وذلك لأن الوجود بقسمة من القسمات ينقسم إلى ثلاثة أقسام. فالوجود إما أن يكون واجبا، يعني واجب الوجود، وإما أن يكون ممكنا، والممكنون إما أن يكون جوهرا وإما أن يكون عرضا. فأقسام الوجود ثلاثة: الوجود الواجبي، والوجود الإمكاني الجوهري، والوجود الإمكاني العرضي. هذه أقسام الوجود. هذه الأحكام التي سوف نبحثها في المرحلة الأولى تشمل الوجود الواجب، وتشمل الوجود الممكن الجوهر، وتشمل الموجود الممكن العرض. فهي أحكام تشمل جميع أقسام الموجود الثلاثة. فحينما نقول مثلا الوجود أصيل، نقصد أن الوجود سواء في واجب الوجود أو في ممكن الوجود الجوهر أو العرض هو أصيل، فهذا حكم لكل مراتب الوجود. حينما نقول الوجود واحد، الوجود مشكك، الوجود مساوق للشيئية ونحو ذلك من أحكام سوف تأتينا في مباحث المرحلة الأولى، نقصد بها أن هذه الصفات والمحمولات تحمل على الوجود بكل شراشره بكل مراتبه، ولهذا سميت بكليات مباحث الوجود، يعني أنها أحكام كلية تشمل جميع المراتب. مال واختار هذا التفسير جماعة من الفلاسفة، منهم الفاضل القوشجي في شرح التجريد، ومنهم بعض شراح التجريد كشريعة مدار. أحد أكابر الفلسفة في وقته، وجماعة آخرون أيضا مالوا إلى هذا التفسير. واضح هذا الكلام؟ التفسير الثاني أن يقال أن طبعا تتمة التفسير الأول واضح أنه الأحكام اللي سوف نأخذها في المرحلة الثانية والثالثة والرابعة حتى المرحلة الحادية عشر هذه كلها أحكام لا تشمل جميع الموجودات، حينما نقول الوجود معلول هو واضح هذا معلول لا يشمل واجب الوجود، الوجود علة العلية لا تشمل جميع مراتب الوجود، وهكذا. فتلك الأحكام الأخرى التي هي تأخذ من المرحلة الثانية حتى المرحلة الحادية عشر تلك الأحكام كلها أحكام تختص بشعبة خاصة، مثلا الوجود إما جوهر وإما عرض، هذه القسمة لا ترد على مطلق الوجود وإنما ترد على الوجود الإمكاني، لأن الوجود الواجبي لا جوهر ولا عرض. فأحكام المرحلة الأولى تشمل كل الموجودات بثلاث المراتب المذكورة، أما الأحكام التي تؤخذ والمباحث التي تؤخذ في المراحل الثانية حتى الحادية عشر سوف تكون مختصة بحصة خاصة من الوجود. التفسير الثاني أن يقال أن قضايا الفلسفة يمكن أن تقسم إلى قسمين، القسم الأول قضية حملية ذات محمول واحد، والقسم الثاني قضية حملية مرددة المحمول. مثال الأول أن يقال الوجود أصيل، فهذه قضية حملية المحمول الموضوع فيها هو الوجود والمحمول فيها هي الأصالة، والأصالة محمول واحد لا يوجد فيه ترديد. ومثال الثانية مثلا أن يقال الوجود إما خارجي أو ذهني، الوجود إما بالقوة أو بالفعل، الوجود إما علة أو معلول، الوجود إما واحد أو كثير، وهكذا. فهذه قضايا حملية مو شرطية، قضايا حملية إلا أن محمولها مردد بين أمرين. في المرحلة الأولى نبحث القضايا من النوع الأول، وهي تلك القضايا التي يكون محمولها لوحده مساويا للموضوع. أما في المراحل من الثانية إلى الحادية عشر فنبحث في القضايا مرددة المحمول، ومن هنا سميت هذه المرحلة بمراحل كليات أحكام الوجود أو الأمور العامة للوجود. واضح هذا؟ باعتبار أن القضايا مرددة المحمول كل عدل لا يساوي الموضوع لوحده، وإنما مجموع العدلين هما اللذان يساويان ماذا؟ المحمول الموضوع. حينما نقول الموجود إما خارجي أو ذهني، الخارجية أخف من الموجود والذهنية لوحدها أخف من الموجود، وإنما الخارجية والذهنية كلاهما راح يكون مساويا للموضوع. إذن الخارجية لوحدها ليست حكما عاما، والذهنية لوحدها ليست حكما عاما، هذا بخلاف قولنا الوجود أصيلون، الأصالة لوحدها هي مساوية وتشمل جميع مراتب الوجود. هذا هو التفسير الثاني المذكور في بعض الأشرطة. الظاهر أن التفسير الصحيح هو التفسير الأول، والتفسير الثاني في الواقع يرجع في روحه إلى الأول، لوضوح أن القضايا من النوع الثاني إنما أصبحت مرددة المحمول. ليش؟ لأنها لا تشمل، لأن العدل لوحده لا يشمل كل مراتب الوجود. واضح هذا؟ ولهذا أصبحت مرددة المحمول. هو إحنا ليش نفرق بالنتيجة بينما يمكننا أن نفرق بالسبب، بالسبب الرئيسي الذي جعل هذه القضايا مرددة المحمول. والسبب الرئيسي هو ماذا؟ هو أن أحكام المرحلة الأولى أحكام تشمل المراتب الثلاثة للوجود، بينما أحكام ومحمولات المراحل الأخرى لوحدها لا تشمل. ولهذا فإن جملة من الفلاسفة القدماء وخصوصا في شراح التجريد ذكروا الفارق الأول، اعتمدوا على الفارق الأول. المهم هذه المرحلة فيها عدة فصول، ألا يمكن 12 فصل. يقع الكلام فعلا في الفصل الأول. الفصل الأول يدور محوره حول مفهوم الوجود، وكذلك الفصل الثاني وكذلك الفصل الثالث. هذه الفصول الثلاثة هي بحث حول مفهوم الوجود، حول الصورة الذهنية لمفهوم الوجود. السؤال المطروح في هذا الفصل، في الفصل الأول، هو هل أن مفهوم الوجود الذي هو موضوع الفلسفة هل هو من المفاهيم النظرية أو أنه من المفاهيم البديهية؟ هل أن مفهوم الوجود مفهوم يرتسم ارتساما أوليا في الذهن أم أنه لا يرتسم ارتساما أوليا في الذهن؟ هذه المسألة من المسائل الفلسفية القديمة، حيث أنها مذكورة في ضمن فلسفة أرسطو، وأصبحت آنذاك مثارا للإشكال والنزاع والخلاف. ولكن منذ زمن الشيخ الرئيس وحتى يومنا الحالي فقد اتفقت كلمة الحكماء على أن مفهوم الوجود مفهوم بديهي وليس هو من المفاهيم النظرية. أولا لا بأس بذكر مقدمة حتى يتضح البحث. الأخوة واضح عندهم أن العلم ينقسم إلى تصور وتصديق، وكل منهما ينقسم إلى بديهي ونظري. التصديق النظري واضح ما هو المراد من عنده، وهو كل تصديق يتوقف على برهان وإعمال نظر وفكر بعبارة منطقية، أن ثبوت الموضوع، أن ثبوت المحمول للموضوع يحتاج إلى حد أوسط، يحتاج إلى برهان. أما إذا كان ثبوت المحمول للموضوع ثبوتا واضحا لا يحتاج إلى برهان فهذه تسمى شنو؟ تسمى تصديق نظر، تصديق بديهي. بعبارة أخرى ملاك البداهة والنظارة في باب التصديقات واضح. ما هو الملاك؟ الملاك هو ماذا؟ الاحتياج إلى البرهان وعدم الاحتياج إلى البرهان. ولكن ما هو ملاك كون المفهوم نظريا وكون المفهوم بديهيا؟ لقائل أن يقول كما أشكل وقال ذلك الفخر الرازي، لقائل أن يقول أن المفهوم لا يعقل فيه أن يكون نظري، المفاهيم لا يعقل فيها أن تكون نظرية، وذلك لأن هذا المفهوم الذي حكمنا عنه بأنه نظري هل تطورناه وجاء إلى الذهن أو لم نتصوره؟ إن تطورناه هو خلص بعد هو جاء إلى الذهن، بعد شنو نظري؟ وإن لم نتصوره فكيف أمكن أن نحكم على المجهول المطلق، أمكن أن نحكم عليه بأنه نظري؟ ما أدري واضح هذا الكلام. توجد في التفكير الفلسفي شبهة، وهي أن المفاهيم لا يعقل أن تكون نظرية، المفهوم يدور أمره بين أن يوجد في الذهن وبين أن لا يوجد، إذا كان لا يوجد فهو ليس موجودا حتى يكون بديهي أو نظري، وإذا وجد فهو وجد وانتهى الأمر. نعم البداهة والنظارة يمكن أن تكون في القضايا في التصديقات، التصديق إن احتاج إلى برهان فهو نظري، إن لم يحتاج فهو بديهي. واضح هذا؟ ظاهر كلام العلامة في البداية، ونص على ذلك جملة من شراح الفلسفة، قالوا أن المفاهيم يمكن أن تكون نظرية، وملاك المفهوم النظري والبديهي ترجع إلى كون المفهوم مركب أو بسيط، فإن كان المفهوم مركبا من أجزاء ماهوية كان ذلك المفهوم نظريا، وإن كان المفهوم بسيطا لا تنضوي تحته أجزاء ماهوية كجنس وفصل وخاصة، فإن ذلك المفهوم يكون مفهوم مفهوم بديهي. بيان ذلك، توضيح ذلك أكثر، في الحقيقة نحن إذا تأملنا في عملية التعريف، تعريف المفاهيم، نجد أن عملية التعريف هي في الحقيقة عملية تجزئة. نحن حينما نعرف الإنسان إلى حيوان ناطق، في الحقيقة نحن قد جزأنا أجزاءه الماهوية، قد حللناها. فالتعريف في واقعه هو تحليل للأجزاء الماهوية. فإذا كان المفهوم مركبا آنذاك توقف تصوره على تصور أجزائه، فيحتاج إلى تعريف، يحتاج إلى تحليل حتى يتضح للمقابل، فيكون مفهوما شنو؟ يكون مفهوما نظريا، أي أن تصوره توقف على تصور أجزائه الذاتية. هذا معنى المفهوم النظري. المفهوم النظري هو أن تصوره تصورا صحيحا متوقف على تصور أجزائه المهوية الذاتية. أما إذا كان المفهوم بسيط أصلا فإن تصوره لا يتوقف على تصور أجزائه، لأنه لا أجزاء له أصلا بحسب الفرض. واضح هذا الكلام؟ ومن هنا يكون المفهوم البديهي هو ذلك المفهوم الذي لا يمكن تعريفه، هو ذلك المفهوم الذي يكون بذاته آبيا عن التعريف. ليش آبيا عن التعريف؟ لأنه لا أجزاء فيه حتى يعرف، لأن التعريف تحليل وهذا لا أجزاء فيه. ومن هنا يؤول ويرجع البحث الفصل الأول يقول إلى هذا السؤال: هل أن مفهوم الوجود، هل أن مفهوم الوجود مركب أو أنه بسيط؟ إن كان مركبا إذن فهو مفهوم نظري، إن كان بسيطا فهو مفهوم بديهي. وفي المسألة أقوال، أهمها قولين، أهمها قولان. القول الأول وهو ما اختاره الفخر الرازي من أن مفهوم الوجود مفهوم بديهي، ولكن الحكم عليه بأنه بديهي هذا الحكم حكم نظري. نفس تصور المفهوم تصور بديهي، لكنه الحكم ببداهته هذا الحكم، إذعان النفس بكونه بديهي هذا أمر كسبي ونظري يحتاج إلى دليل. هذا القول الأول. القول الثاني وهو مختار مشهور الحكماء ومنهم رئيسهم صدر المتألهين ومدرسته ومنهم السيد العلامة، اختاروا أن مفهوم الوجود مفهوم نظر مفهوم بديهي، والحكم بكونه بديهي أيضا هذا حكم بديهي لا يحتاج إلى دليل. ومن هنا فإن الأدلة التي سوف يذكرها السيد العلامة بناء على المسلك الثاني لابد أن نلتزم أنها شنو؟ تنبيهات، منبهات للذهن. وبناء على المسلك الأول لابد وأن نلتزم بأنها شنو؟ أدلة برهانية. إذا اتضح هذا يذكر السيد العلامة يذكر دليلين على المدعى. الأدلة بسيطة جدا لأنه أصل المدعى واضح. الدليل الأول على أن مفهوم الوجود مفهوم بديهي، مفهوم معقول بنفسه لا يتوقف تعقله على تعقل غيره من المفاهيم، هو أن القول الشارح أو المعرف لابد وأن يكون أوضح وأبين من المعرف، من المعرف، لأننا بالمعرف نريد إماطة الغموض والإبهام الموجود في المعرف، وإلا ليش نحتاج إلى التعريف؟ لماذا نحتاج إلى تعريف الإنسان؟ لابد أن الإنسان كمفهوم أحيط بغموض معين، نريد أن نرفع ذلك الغموض بواسطة القول الشارح، فلابد وأن يكون القول الشارح يعني المعرف لابد أن يكون أوضح من المعرف، أوضح من القول المشروح ومن الواضح أنه لا يوجد هناك مفهوم أوضح من مفهوم الوجود حتى نجعل منه معرفا له. الوجود بمعنى الثبوت وبمعنى التحقق هذا معنى يرتسم حتى في أذهان الصبية والأطفال، بل حتى في أذهان الحيوانات لوضوحه، لأنه من المفاهيم التي توجد مع الإنسان. هو الإنسان حينما يوجد يفهم ماذا هو معنى الوجود، يفهم أنه موجود. الإنسان حينما يولد يعرف أنه موجود، فأول المفاهيم التي تأتي إلى ذهنه هو مفهوم الوجود. ثم بمفهوم الوجود يتعرف على باقي المفاهيم، يتعرف على مفهوم العدم، يتعرف على مفهوم أن هذا الماء موجود وهو حار، الهالية البسيطة اللي تأتي بعد الوجود. أصلا الإنسان يعرف أولا الهاليات البسيطة وهي الوجودات، ثم بعد ذلك يعرف الهليات المركبة وهي ثبوت شيء لشيء. ومن هنا فلا يوجد هناك ما هو أوضح من مفهوم الوجود حتى يكون معرفا له. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن التعريف إما حد أو رد. الحد إما جنس يستخدم الجنس والفصل أنت إما القريب أو البعيد على اختلاف الحد التام والناقص، والرسم يستخدم الجنس والخاصة أو الخاصة لوحدها على الاختلاف بين الرسم التام والناقص. وهذه الأمور الثلاثة يعني الجنس والفصل والخاصة هي من أقسام الماهيات كما سوف يأتي. والوجود شيء مقابل للماهية مباين للماهية، ولهذا سوف نقول أن الوجود لا جنس له ولا فصل له ولا خاصة له، بمعنى أنه بسيط. وتقدم أن المفاهيم البسيطة لا يمكن تعريفها، لأنه أعرفها بماذا؟ أعرفها بأجزائها، هي لا أجزاء لها. ومن هنا يمتنع التعريف المنطقي، لأن أدوات التعريف المنطقي وهي الجنس والفصل والخاصة أدواته غير متوفرة في باب الوجود. ومن هنا فلا يمكن أن يعرف مفهوم الوجود بأي تعريف، وإنما هو يتعقل بنفسه مو بواسطة غيره، لأنه لا غير له لا أجزاء له حتى يعرف بها. ومن هنا قال الحكيم الكنباني صاحب المنظومة صاحب تحفة الحكيم، يقول الحكيم الكنباني محمد حسين الأصفهاني الحكيم المعروف، يقول فليس مفهوم الوجود يعرف إلا بلفظ هو منه أعرف. يعني أن مفهوم الوجود فليس مفهوم الوجود يعرف إلا بلفظ هو منه أعرف. يعني مفهوم الوجود لا يمكن أن يعرف إلا بالتعريف اللفظي، إلا بشرح الاسم. أما التعريف الحدي أو الرسمي فهو ممتنع. وهنا قد يقال أنه كيف تقولون أنه يمتنع تعريف مفهوم الوجود مع أن الحكماء قد عرفوه بأنه ما يمكن أن يخبر عنه في قبال المعدوم الذي لا يمكن أن يخبر عنه؟ والمتكلمون قد عرفوا الوجود بأنه الثابت العين في قبال المعدوم الذي يعرفونه بأنه المنفي العين. إذن يوجد للوجود تعريف، وهو شنو؟ وهو ما يمكن أن يخبر عنه، أو وهو الثابت العين. السيد العلامة يقول أن هذه التعريفات في الحقيقة ليست هي تعريفات حقيقية منطقية رسمية أو حدية، وإنما هذه من باب شرح الاسم. كيف نقول السعدانة نبت طيب؟ نبت طيب ليس تعريفا منطقيا، لا حد ولا جنس ولا رسم ولا خاصة ولا أي شيء، وإنما حتى نوضح للسامع كأنما المتكلمين يريدون يوضحون مفهوم الوجود، فقالوا هو الذي يمكن أن يخبر عنه. ويقعن هو مفهوم الوجود أوضح من هذا التعريف، أوضح من تعريف ما يمكن أن يخبر عنه، أو أوضح من تعريف الثابت العين. ومن هنا فلو كانت هذه التعاريف تعاريف حقيقية من هنا فإنها سوف تكون تعاريف باطلة. أما تعريف الحكماء فيلزم منه توقف الشيء على نفسه. الحكماء شنو عرفوا الوجود؟ قالوا الوجود هو ما يمكن أن يخبر عنه، فأخذوا الإمكان قيدا في التعريف. زين، الإمكان هو ما هو؟ الإمكان هو سلب ضرورة الوجود، هذا هو الإمكان. الإمكان هو سلب ضرورة الوجود. إذن الوجود اللي هو المعرف توقف على ماذا؟ على معرفة سلب إمكان، سلب ضرورة الوجود، فتوقف الشيء على نفسه. لو كان هذا تعريفا حديا تاما أو ناقصا أو رسما، إذن لابد وأن يستجمع الشروط، ومن شروطه أن لا يكون المعرف داخلا في المعرف. بينما هم قد أخذوا الإمكان، والإمكان فهمه متوقف على فهم مفهوم الوجود. أما تعريف المتكلمين الذين قالوا أن الموجود هو الثابت العين، فلو كان هذا تعريفا منطقيا لزم تقدم الشيء على نفسه، لأنهم قالوا أن الموجود هو الثابت العين، والثابت هو معناه المتحقق، والمتحقق هو معناه الوجود، فيلزم أن يكون الوجود ثابتا في رتبة المعرف، فيلزم أن يكون الشيء متقدما على نفسه. أو بصياغة ثانية يلزم الدور. ومن هنا فإن هذه التعاريف لا يمكن الالتزام بها بأنها تعاريف منطقية تامة أو ناقصة، لأنه لو كانت تعاريف حقيقية تامة أو ناقصة فيلزم عليها المحاذير المتقدمة. ومن هنا قال الحكيم محمد حسين الأصفهاني، قال: وليس للوجود معنى ماهوي، وليس للوجود معنى ماهوي، وإن شرح الاسم شأن اللغوي وليس شأن المنطقي وليس شأن الفلسفي، وإن شرح الاسم استعدانة نبت، الوجود ما يمكن أن يخبر عنه، وإن شرح الاسم شأن اللغوي وليس شأن الفيلسوف أو المنطقي. ومن هنا فإن كل التعاريف التي ذكرت إنما هي من باب شرح الاسم. وبهذا يتبين أن مفهوم الوجود هو مفهوم بديهي يأتي إلى الذهن بنفسه، ولا يحتاج إلى توسط عملية تجزئة وتحليل وتعريف، وكل ما قيل في تعريفه في الواقع هي من باب التعاريف اللفظية أو شرح الاسم. نطبق هذا المقدار من العبارة. تعريف الحكماء شنو قالوا هم تعريف الحكماء؟ قالوا ما يمكن أن يخبر عنه. زين، يمكن يعني شنو؟ يعني الإمكان، صحيح لا؟ الإمكان شنو هو؟ غير أعرفه. الإمكان هو سلب ضرورة الوجود. الوجود فهو الوجوب. شنو الوجوب؟ هو شنو الوجوب؟ هو أعلى منازل، أعلى منازل الوجود. الوجود شنو هو؟ الوجوب هو شنو؟ هو أن يكون وجوده ضروريا، هذا الوجوب. يعني الإمكان شنو هو؟ أن لا يكون وجوده ضروري، هذا الإمكان. فدخل مفهوم الوجود، دخل جزء وين؟ دخل في المعرف، بينما هو لا بد يقع في رتبة المعرف لا في رتبة المعرف. قال قدس سره الشريف الفصل الأول في بداهة مفهوم الوجود، أو قبل هذا أصل المرحلة، المرحلة الأولى في كليات مباحث الوجود، وقلنا أنه فيها هذا العنوان، فيها تفسيران. الفصل الأول في بداهة مفهوم الوجود: مفهوم الوجود بديهي افتح قوس هاي جملة معترضة، جملة معترضة تعرف المفهوم البديهي. معقول بنفس ذاته، سد القوس، هذا معقول بنفس ذاته، هذا تعريف المفهوم النظري البديهي. المفهوم البديهي هو شنو؟ هو معقول بنفس ذاته، هاي الباء الواسطة، يعني معقول بواسطة نفسه لا بواسطة أجزائه الماهوية. ليش لا بواسطة أجزائه؟ لأنه لا أجزاء له، لأنه بسيط. مفهوم الوجود بديهي، بديهي يعني شنو المفهوم البديهي؟ يعني معقول بنفس ذاته. سيدنا معقول بنفس ذاته يعني شنو؟ هذا تفسير آخر، لا يحتاج فيه، يعني في معقوليته، لا يحتاج في تصوره إلى توسيط مفهوم آخر، إلى توسيط شيء آخر. هذا معنى البديهي. إذن إذا كان بديهي، إذن يتفرع عليه هاي النتيجة، إذن فلا معرف له من حد أو رسم، لأن التعريف إنما يكون للمفهوم النظري الذي له أجزاء. زين سيدنا، ليش لا تعريف له؟ هذا الدليل الأول، لوجوب كون المعرف أجلى وأظهر من المعرف، حتى نتمكن من إزالة الغموض وإماطة الإبهام والإيهام عن المعرف. لابد أن يكون المعرف أوضح. فما أورد في تعريفه، هذا الإشكال والدفع، إذا ما إلى تعريف شلون الحكماء عرفوه والمتكلمين عرفوه؟ فما أورد في تعريفه، يعني في تعريف الوجود، من أن الوجود أو الموجود بما هو موجود نفس الشيء، هو الثابت العين، هذا تعريف المتكلمين، أو الذي يمكن أن يخبر عنه، هذا تعريف الحكماء. فهو فما أورد في تعريفه من قبيل شرح الاسم، وليس للوجود معنى ماهوي، وإن شرح الاسم شأن لغوي، من قبيل شرح الاسم دون المعرف الحقيقي الذي هو إما حدي أو رسمي. على أنه، هذا الدليل الثاني، على أنه سيجي في الأبحاث القادمة أن الوجود لا جنس له ولا فصل له ولا خاصة له، وهذه هي التي يتكون منها الحد والرسم التام أو الناقص، بمعنى إحدى الكليات الخمس، والمعرف يتركب من هذه الثلاثة، فلا معرف للوجود. والحمد لله رب العالمين.